الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضرب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. هذا باب في الكلام على حكم صوم الصبيان. وقد علق فيه الإمام رحمه الله أولا قول عمر رضي الله عنه لنشوان، والنشوان هو السكران وزنا ومعنى. النشوان هو السكران وزنا ومعنى. فأتي رضي الله عنه بسكران في رمضان فقال: ويلك وصبياننا صيام فضرب. فهذا استشهاد من الإمام رحمه الله بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء في أثناء موقفه قوله: وصبياننا صيام. فيريد الإمام أن يبين أن صوم الصبيان كان أمرا معروفا معهودا على عهد الخلفاء الراشدين، وأن هذا لم يكن بدعا من الأمر، ليس صوم الصبيان بدعا من الأمر، وليس تكلفا ولا تنطعا، بل كان أمرا معهودا بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان معمولا به في زمن الخلفاء الراشدين. ثم أسند بعد ذلك حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في شأن صوم عاشوراء، وقد سبق الكلام عليه ويأتي مزيد إن شاء الله في بابه. وموطن الشاهد من الحديث في قولها: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. فهذا دليل واضح في أن الصحابة كانوا يصنعون هذا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع كما تقرر. بل كان الصحابة يبالغون في ذلك ويحرصون عليه. قالت: ونجعل لهم اللعبة من العهن. والعهن هو الصوف، وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ اللعب للأطفال. فكان الصحابة من حرصهم على هذا الأمر يدربون الصبيان ويعودونهم على الصيام، ويتغلبون على المشقة أو يتعاملون مع المشقة التي كانت تحصل للصبيان من خلال هذا اللعب الذي كانوا يوفرونه له، فكانوا يجعلون لهم اللعبة من العلم. قالت: فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فإذا أحس الصبي بشيء من المشقة أو الجوع جعلوا له هذه اللعبة حتى تلهيه إلى أن يأتي وقت الإفطار. فالحديث واضح الدلالة في جواز صوم الصبيان خلافا لمن قال بعدم مشروعيته، هذا قول ضعيف مصادم بنص الحديث. فالصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه لا بأس بصيام الصبيان، وأنه مستحب تعويدا لهم وتمرينا على العبادة. واضح أنه ليس بواجب عليهم لأنهم ليسوا مكلفين، لكن يكون الأمر في الصيام كمثله في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعويل الصبيان على الصلاة وهم بعض صبيان قبل بلوغهم، مع أن الصلاة لا تجب عليهم، لكن أمر صلى الله عليه وسلم بتعويلهم عليها، بل أمر بمعاقبتهم على تركها، قال واضربوهم عليها لعشر. فكذلك الصيام كما دل عليه هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في الحد الذي يعود فيه الصبي على الصوم. إذا أمر الصبي بالصوم متى يقوم ذلك؟ اختلفوا، فقال بعضهم عند السبع قياسا على الصلاة، إذا بلغ سبع سنين قياسا على الصلاة، وهذا له وجه قوي إن شاء الله. وقال بعضهم بخلاف هذا، وذكر بعض العلماء ضابطا وهو الاحتمال ومدى قبول الصبي للصوم. قالوا إذا أطاق الصبي الصوم أيا كان، إذا كان يطيقه أو يحتمله، سواء كان ابن سبع أو ما فوقها أو ما دونها، فهذا دليل إن شاء الله على أنه ليس في الأمر حد يرجع إليه كما هو في الصلاة. الأمر في الصلاة منصوص عليه في الحديث، لكن في الصيام ليس عندنا نص. فمن قاس على الصلاة فله وجهه إن شاء الله، ومن توسع وذكر الإطاقة أو نحوها فله وجهه أيضا، والله تعالى أعلم. قال الإمام رحمه الله: باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا أبو الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكير لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن السهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. هذا هو الكلام على حكم الوصال في الصيام. والوصال في الصيام معناه أن يصوم الإنسان أكثر من يوم على التوالي، أن يصوم الإنسان أكثر من يوم على التوالي من غير أن يفطر شيئا، من غير أن يأكل أو يشرب إلى آخره. فما حكم هذا الصنيع؟ هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، ونتكلم أولا على شيء مما ورد في أحاديث الباب ثم نتبعه بالكلام على المسألة إن شاء الله. قوله في الترجمة: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. يعرض الاختلاف أولا، يشير إليه أولا، يشير إلى قول من قال ليس في الليل صيام، أي ليس الليل محلا للصيام أصلا، فمن امتد بصيامه إلى الليل، لأن هذا هو معنى الوصال، الوصال أن تصوم أكثر من يوم على التوالي، هذا يعني أنك تصوم في الليل ولا لا؟ لا بد من هذا. فمن العلماء من قال ليس في الليل صيام، أي ليس الليل محلا للصيام أصلا، ومن أوقع فيه الصيام فلا ثواب له ولا يصح منه صومه أصلا. ومن دليلهم ظاهر قول الله تعالى: ثم لأتم الصيام إلى الليل، فجعل انتهاء غاية الصيام إلى الليل، فهذا دليل على أن الليل لا يدخل في غاية الصيام، بل لا بد أن ينتهي إليه الصيام. ثم قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم. هكذا صرح رحمه الله تعالى تفقها منه في النص، واعتمادا على ما جاء في بعض الروايات كما سمعنا من قول عائشة رضي الله عنها: رحمة لهم. وهذا هو قول من حمل النهي على الكراهة كما سأشير إليه إن شاء الله. فهذا اختيار من المصنف رحمه الله لهذا القول وهذا المذهب، أن النهي عن الوصال ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي إشفاق وإبقاء على الصائم، وعليه فهو نهي على الكراهة ليس على التحريم. قوله: وما يكره من التعمد. فلا شك أن الوصال فيه نوع تعمد، أي تكلف وزيادة، لكن هل هو على سبيل التحريم؟ اختيار المصنف لا، وأنه ليس إلا على الكراهة. ثم أورد الأحاديث في الباب كما سمعنا، وفيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ثم استشكال الصحابة لهذا النهي بفعله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فإنك تواصل. وهنا تنبيه مهم جدا: الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المشروعية والتأسي. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المشروعية والتأسي، ليس الخصوصية، ليس الخصوصية. هذا هو قول عامة أهل العلم، بل هو الذي لا يصح غيره، هذا هو القول الذي لا يصح غيره أصلا. والدليل: عمومات النصوص في في الأمر بالتأسي به صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين قول وفعل. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل تجد تفريقا بين قول وفعل؟ الجواب لا، بل دل النص على أنه لا ينبغي للنبي أن يخالف بفعله قوله. يقول الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فليس من شأن النبي أن يكون تعارض بين قوله وفعله، ليس من شأنه، ولا ينبغي له أن ينهى الناس عن شيء ثم يأتيه، أو يأمرهم بشيء ثم يتركه. لا يجوز هذا للنبي، واضح؟ فهذا هو الأصل الذي لا معدل عنه. ومن هنا ذكر العلماء قاعدة تنبني على هذه القاعدة فقالوا: الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، يعني إيش إلا بدليل؟ يعني ليس بمجرد الفعل، ليس بمجرد الفعل، وليس بمجرد التعارض أو الاختلاف بينه وبين القول. يعني إذا جاءنا في المسألة حديثان، حديث قولي وحديث فعلي، الحديث القولي فيه نهي عن كذا، والحديث الفعلي فيه فعل لهذا الذي نهي عنه، ليس بمجرد هذا نقول هذا الفعل على الخصوصية، هذا كلام غير صحيح. فانتبهوا لهذا، لأن بعض العلماء ولا سيما المتأخرين يسلكوا هذا المسلك، كمثل الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يسلك هذا المسلك، وهذا مسلك غير صحيح. إذا تعارض عنده القول والفعل حمل الفعل على الخصوصية مباشرة، وهذا مسلك غير صحيح. ولكن لا ندعي الخصوصية في الأفعال إلا بنص واضح. يعني عندما نقول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، خصوصية هذه ولا لا؟ أين الدليل؟ مجرد الفعل ولا هناك أدلة دلت على هذا؟ بالنسبة لهذه المسألة التي بين أيدينا، مسألة الوصال، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست مثلكم أو لست كهيئتكم، لقلنا إن الوصال ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تتبين فيها الخصوصية. ما أثبتنا فيها الخصوصية بمجرد ماذا؟ الفعل. طيب، ربما يقول قائل: هذه الأحاديث، أحاديث الوصال، تخالف كلامك، ربما فهم منها أن الفعل محمول على الخصوصية، من جهة أن الصحابة لما اعترضوا بالفعل أو لما استشكلوا بالفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه خصوصية، معنى الكلام يعني، فدل على أن فعله محمول على الخصوصية. نقول: لا، لما استشكل الصحابة بالفعل لم ينكر عليهم نفس الاستشكال، وهذا لون من الفقه مهم في فهمك للأحاديث، لابد أن تنتبه لموطن الإنكار وموطن الإقرار، ما الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي أنكره. فلما استشكل الصحابة بالفعل، هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعارضوا بين أقوالي وأفعالي، أو لا يصح لكم أن تستدلوا بالفعل أصلا فإنه محمول أبدا على الخصوصية؟ ما قال هذا، ولكن أقرهم على نفس الفهم، على نفس الاستدلال، ولكن بيّن أن هذه المسألة بعينها خارجة عن ماذا؟ عن الأصل. بيّن أن هذه المسألة بعينها ثبتت فيها ماذا؟ الخصوصية، واضح؟ ويبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينكر على من يحمل أفعاله على الخصوصية. مرت معنا مسألة التقبيل للصلاة في صحيح مسلم، أن رجلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وكانت أم سلمة رضي الله عنها جالسة، فقال سلمتي، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي يقبل الرأسه. فقال الرجل: يا رسول الله، لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأصل في أفعاله ماذا؟ التأسي. وفي مسألة الوصال أيضا مر معنا في روايات الأحاديث السابقة في بعض الأبواب السابقة: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصل الناس، هكذا وقع صريحا في بعض الروايات. فهذا دليل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الفعل مباشرة ولا يقولون هذه خصوصية أو ليست خصوصية. واضح هذا؟ فهذا مهم جدا أن تنتبه له. وفي كل مسألة يحصل عندك تعارض بين القول والفعل عليك أن تجمع أولا، عليك أن تجمع بين القول والفعل. وأما أن تسلك سبيل الترجيح مباشرة وتحمل الفعل على الخصوصية فهذا مسلك غير صحيح ويؤدي إلى الكثير من المشكلات. لما قيل له صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، إلى آخر ما جاء في الروايات في الدلالة على هذا المعنى. وما المقصود بالطعام والشراب هنا؟ الطعام والشراب الذي كان يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود به؟ جمهور العلماء على أنه طعام وشراب حقيقي، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. الأصل في اللفظ أن ينصرف إلى حقيقته المتبادرة إلى الذهن، ولا نقول حقيقة والمجاز نعك من هذا، لأنه ما في حقيقة ولا مجاز، تقسيم يعني هذا الأصل، هذا التقسيم إلى الحقيقة والمجاز تقسيم غير صحيح لا تعول عليه. لكن الحقائق تختلف على حسب التبادر إلى الذهن. فالطعام والشراب إذا أطلق، الحقيقة التي تتبادر إلى الذهن أنه طعام يؤكل وشراب يشرب، صحيح ولا لا؟ فهذا هو الأصل، لا نعدل عنه إلا بذلك. فهذا الطعام والشراب الذي كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو طعام وشراب خاص، ليس كطعامنا وشرابنا، ولم يكن يتعارض مع وصال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يتعارض مع وصاله لما كان لوصاله معنى ولا فائدة. فنقول: الله أعلم بكيفية هذا، ولا نقيس هذه الأحكام الخاصة على الأحكام التي تقع لنا في هذه الدنيا. يعني كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح: النبي صلى الله عليه وسلم غسل صدره بماء من طست من ذهب. طيب، استعمال أواني الذهب جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. فلا يصح لك أن تقيس الأحكام الخاصة على الأحكام العامة للمكلفين، ونحن نتكلم أصلا في مسألة ماذا؟ في مسألة خصوصية. فمعلوم أن الخصوصية مستثناة من الأحكام العامة للمكلفين، لا يصح لك أن تجري عليها نفس الأحكام. فالخوض هذا إن الطعام والشراب يحصل به الشبع ولا ما يحصل، يتعارض مع المصاب ولا ما يتعارض، لا نتكلم في هذا، الله أعلم بكيفية هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر خصوصية له، وأن هذا الطعام والشراب ليس كطعامنا ولا شرابنا. إذا ننتهي عند هذا ولا نتكلف ولا نتعمق فيما وراء هذا، واضح؟ وأما من تأول الطعام والشراب هنا على غير الظاهر منه فقد أبعد، ولا سيما قول الإمام ابن القيم، وهذا نادر ما يسلكه في الحقيقة، نادر ما يسلك هذا المسلك في الابتعاد عن ظواهر النصوص، أنه تأول الطعام والشراب هنا على قوة الإيمان وشدة التعلق وما يجده الإنسان إذا أقبل على ربه أو عقبه أو كذا. نعم، كلامه صحيح، الإنسان فعلا إذا حصل له حال، مع التجاوز يعني في كلمة الحال هذا الاصطلاح الصوفية وكذا، يعني إذا حصل للإنسان نوع إيمان، قوة إيمان، قوة إقبال، قوة استحضار، نعم صحيح، ربما يستغني عن الطعام والشراب الحقيقي، لكن أن يكون هذا هو المراد هنا ففي الحقيقة هذا فيه نظر كبير. والإمام ابن القيم نادرا جدا ما يسلك هذا المسلك، ليس هذا من مسلكه ولا من طريقته. فالحاصل أن هذا طعام وشراب حقيقي، كيفية الحصول عليه، كيفية الاستفادة منه، كيفية كذا، لا نخوض في هذا، نقول هو طعام وشراب خاص لا يتعارض مع وصال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كذلك نجد في بقية الحديث، في حديث ابن عمر وبعده في حديث أبي سعيد، وفي حديث أبي سعيد زيادة من جهة الترخيص في الوصال حتى السهر. قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذا القول هو الصحيح، يعني الاستثناء الذي ورد في هذا الحديث ومن قال به من العلماء هو القول الصحيح كما سنبين إن شاء الله. كذلك أيضا في حديث عائشة، وفيه زيادة قولها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فهذا هو مستند الإمام رحمه الله من جهة أن الصحابي نفسه قد فسر المراد من النهي، أن المراد من النهي الرحمة والإشفاق على الصائم. في الباب الذي بعده قال: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصله المصنف نفسه في الموضع الآخر. ثم أسند حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: انك تواصل يا رسول الله الحديث؟ الى قوله: فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال، فقال: لو تاخر لزئتكم كالتنكيل له. فهذا تفقه من الراوي او محاوله لتفسير ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. هو نهى عن الوصال فلم ينتبه، فواصل بهم يوما ويومين حتى رأوا الهلال، حتى جاء الشهر، فقال: لو تأخر الشهر لزدتكم. فهذا استنباط من الراوي فسر هذا الموقف أنه تنكيل أو تقريع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة من وجه آخر وبلفظ آخر. وفي الباب الذي بعده قال: باب الوصال إلى السحر، وذكر حديث أبي سعيد وفيه الاستثناء. نأتي الآن للكلام على المسألة. المسألة كما ذكرت مما اختلف فيه العلماء، وجمهور العلماء على تحريم الوصال وأن النهي عنه نهي تحريم، ثم إنهم اختلفوا هل يجوز، هل يحرم الوصال مطلقا أو يجوز إلى غاية. فذهب طائفة منهم، وهو قول الإمام أحمد في طائفة من العلماء، أن الوصال يجوز إلى غاية وهي السحر، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا القول هو الصحيح لدلالة الحديث عليه. لكن الإشكال الحقيقي في هذه المسألة: هل النهي عن الوصال نهي تحريم أم لا؟ هذا هو المشكل في المسألة. لا شك أن القول بإباحة الوصال مطلقا يتعارض مع ظواهر الأحاديث، حتى لو حملنا النهي على الكراهة. لا شك أن مراعاة السنة هي الأوكد والأحرى. والإمام رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، مع حمله للنهي على غير التحريم، إلا أنه عبر في الباب بقوله: وما يكره من التعمد. فكأنه لا يبيح الأمر إباحة مطلقة، وهذا هو الذي لا يصح سواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وشدد في النهي وبين أن خلاف هذا خصوصية به. فكيف نستقيم مع هذا كله أن نجيز الوصال إجازة مطلقة؟ مع هذا، مع هذا القول أو مع هذا المذهب، لا يكون للنهي فائدة. فلا شك في أن من أجاز الوصال مطلقا فقد أبعد. لكن النهي عن الوصال هذا هو المشكل في المسألة، هل هو نهي تحريم أم لا؟ لا شك أن الأصل في النهي التحريم، هذا واضح لنا. لكن في الحديث نجد أن الصحابة مع هذا النهي قد فعلوا المنهي عنه، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم وواصل بهم، واصل بهم يوما ويومين كما عرفنا في الأحاديث. فهذا يقوي اتجاه الإمام البخاري رحمه الله ومن وافقه من العلماء في حمل النهي على الإشفاق على الصائم والرحمة له، لأن الوصال لو كان حراما لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه ولما فعله بهم على هذه الشاكلة. فهذا مذهب من قال بحمل النهي على غير التحريم، ولا شك في قوته ووجهته، لكن ينبني على هذا المذهب أن الوصال إذن ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي في النهاية سيعود إلى ماذا؟ إلى غير التحريم، يعني إذن الوصال ليس حراما، فمن شاء أن يواصل فليواصل. إذن يكون في خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يكون في خصوصية. طيب نحتاج إذن إلى الجمع، يعني من قال بهذا القول من حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى الجمع بين قوله هذا وبين شأن الخصوصية، هل يثبتها أم لا؟ وإذا أثبتها فعلى أي وجه يثبتها؟ مناقشات وأخذ ورد طويل. فالذي يظهر والله تعالى أعلم، وإن كانت المسألة أيضا مما يحتاج إلى فضل نظر لقوة القرينة في مذهب المخالف، يعني من حمل النهي على الكراهة القرينة معه قوية الحق، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم حمل النهي على التحريم وإثبات الخصوصية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقد صرح صلى الله عليه وسلم بها وبين أن له طعاما وشرابا خاصا لا يتعارض مع وصاله، وأكد في النهي وشدد فيه، ثم وقته بعد ذلك بوقت وهو السحر. فلا شك أن هذا كله مما يقوي المنع من الوصال وأنه على التحريم. وأما وصال الصحابة ووصال النبي بهم فكما قال الراوي كالمنكل لهم لا كالمقرر لهم، فرق بين الإقرار والتنكيل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرهم على هذا الذي فعلوه، وإنما كما قال الراوي كالمنكر به. هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، وقد ذكرت أن الخلاف في المسألة قوي. وعلى كل حال فلا شك في المنع من الوصال وعدم إجازته إجازة مطلقة، ولا شك في أن من أخر إفطاره فعليه أن يأكل عند السحر، غاية تأخيره كما ذكرت لكم من قبل السحر، لا ينبغي له أن يؤخر إلى ما بعد هذا، واتباع السنة هو الأول. يعني غاية المسألة كما سيأتي معنا بعد أبواب في الترفق بالنفس وعدم التكلف من العبادة، يعني كما جاء في بعض روايات الحديث إتلاف من العمل ما تطيقون. حملنا هذا على الوجوب، حملناه على الاستحباب، هو الذي ينبغي على كل حال، يعني كما سيأتي معنا في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يكثر من الصيام، قال له يعني انتهى معه في الصيام إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وأمره أن يرفق بنفسه، وأخبره أن خلاف هذا يؤدي به بعد ذلك إلى الامتناع والانقطاع عن العبادة. فكذلك الوصال غاية أمره أن يكون كذلك، فالسنة والمنبغي الذي لا معدل عنه أن الإنسان لا يواصل. حملنا هذا على الوجوب، حملناه على الاستحباب، هو اتباع السنة الذي لا ينبغي غيره والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. مسألة صيام التطوع، القول فيها أن صيام التطوع لا يلزم الإتمام، لا يلزم الإتمام في صوم التطوع، وأن من صام متطوعا ثم بدا له أن يفطر فله ذلك وليس عليه القضاء. والإمام هنا يعبر عن الاختلاف في هذه المسألة، يقول ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، يعني من رأى هذا، وهذا مما اختلف فيه العلماء، ولكن الصواب قول الجمهور في عدم وجوب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لم يأمر أبا الدرداء بقضاء اليوم الذي أفطره. فالصواب في هذه المسألة أولا أن صيام التطوع لا يلزم إتمامه، بل للصائم أن يفطر ولو من غير عذر، فإذا أفطر فلا يجب عليه القضاء ولا يلزم. والحديث يجمع بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وقد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم كما كان معلوما من مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. قال فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، متبذلة أي لابسة ثياب البذلة، والبذلة بكسر الباء هي المهنة وزنا ومعنى، البذلة بالذال وبكسر الباء الموحدة هي المهنة وزنا ومعنى. فالمراد أنه رأى أم الدرداء رضي الله عنها لابسة ثياب مهنتها، أي تاركة للترحم والتزين. وللفائدة، فأبو الدرداء رضي الله عنه له زوجتان كل منهما أم الدرداء، يعني كل منهما أم الدرداء، فيقال للأولى الكبرى وللثانية الصغرى، يعني عندنا أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. فالكبرى صحابية هي التي جاء ذكرها في هذا الحديث، واسمها خيرة، خيرة. والصغرى تابعية، تزوجها أبو الدرداء رضي الله عنه بعد وفاة زوجته الأولى، وهي تابعية ليست صحابية، واسمها هجيمة بالتصغير، هجيمة. فأم الدرداء الكبرى رضي الله عنها الصحابية هي التي جاء ذكرها في هذا الحديث، رآها سلمان رضي الله عنه متبذلة أي تاركة للزينة، وهذا يحمل على ما قبل الحجاب، لأن سلمان رضي الله عنه كان إسلامه قبل نزول الحجاب، فتحمل هذه الواقعة على ما كان قبل الحجاب. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، كان رضي الله عنه منصرفا إلى العبادة كما سنرى، وما كان له إقبال على الدنيا ولا زينتها، فكانت زوجته أم الدرداء تترك هذا الأمر. قال فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، القائل من؟ سلمان، سلمان يقول يا أبو الدرداء كل، فقال إني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. هذا موطن الشاهد في الترجمة، أو بالنسبة للترجمة، قال باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. طيب يأتي واحد يقول أين القسم؟ ما أنا بآكل حتى تأكل، أين القسم؟ على ظاهر هذه الرواية القسم مقدر، القسم مقدر، تقدير والله ما أنا بآكل حتى تأكل، وإلا فقد جاء القسم صريحا في الروايات الصحيحة الثابتة خارج الصحيح، جاء القسم صريحا منصوصا عليه في الرواية. لكن حتى على ظاهر هذه الرواية يكون القسم ايه مفترق. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يصلي من الليل فقال نم. من القائل؟ سلمان. قال له نم أمره من نم. وكرر هذا حتى كان من آخر الليل قال قومي الآن فصليا جميعا. صلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله. فلما قضى هذا توجه له سلمان بنصيحة قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وهذه نصيحة عظيمة وقد وردت صريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وهذه النصيحة هي التي يجب على كل مسلم أن يعمل بها. هذه هي الموازنة بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. يقول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلا ينبغي للمسلم أن يخلل بشأنه كله على أمر الآخرة على حساب دنياه. لابد من هذا القيد. الإقبال على الآخرة مطلوب والسعي لها هو المندرج. والدنيا ليست بشيء لا ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لكن من متاعها ما يتقوى به الإنسان على أمر الآخرة. فلابد من الموازنة بين الأمرين. والله تعالى أوجب علينا حقوقا في هذه الدنيا، فالذي ينصرف للآخرة على حساب حق الدنيا الواجب فهو آثم في الحق، ليس ذلك للأخرة فهو. يعني الأصل أنه في طاعة ولا في معصية، في السعي للآخرة يعني طاعة ولا معصية؟ طاعة لا شك، لكن الغلو دائما يا إخواني يخلف الأشياء عن أطوارها. فربما غلا الإنسان في الطاعة فصيرها معصية. واضح؟ فالذي يخبر عن الآخرة بشدة وقوة ومبالغة حتى يترك حقوق الدنيا الواجبة يكون في الحقيقة ماذا؟ آثما وعاصيا مستحقا للوعيد والعقوبة. فالله تعالى أوجب علينا حقوقا في الدنيا ليس لأجل الدنيا، ولكن لأجل أن تستمر الحياة فيها بما يؤدي إلى تعمير الآخرة. فالدنيا في الحقيقة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لماذا؟ للآخرة. فحق الزوجة مثلا هل هو مراد لنفسه لذاته؟ الجواب لا، وإنما هو مراد لحفظ الحياة في الدنيا حتى يستقيم تعمير الآخرة. وكذلك حق النفس من طعام أو شراب أو نوم أو ما أشبه ذلك، كل هذا حتى يتقوى الإنسان على ماذا؟ على الطاعة. فلا بد من مراعاة هذا، لا بد من الموازنة الصحيحة بين حقوق الدنيا وحقوق الآخرة، بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. فقاعدة إذن أعطي كل ذي حق حقه، تعطي ربك حقه سبحانه وتعالى فيما يجب عليك تفعله، فيما يحرم عليك تتركه، تعطي نفسك حقها من طعامها وشرابها من قوتها وراحتها، تعطي زوجك حقها من إعفافها والقيام بحقها، تعطي ولدك حقه من التربية والرعاية، لا بد من هذا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلم. فقرره قرر النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع سلم وأقر نصيحته وبين أنها الحق. موطن الشاهد في موضوعنا أنه لم يأمر أبا الدرداء بماذا؟ بالقضاء، لم يأمره بقضاء اليوم الذي أفطره، فدل على أن صيام التطوع لا يلزم إتمامه، وعلى أن من أفطر في صيام التطوع لم يلزمه القضاء. قال رحمه الله باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. أما صوم شعبان فهو من الصيام المستحب باتفاق العلماء، مستحب الصيام في شعبان ويستحب الإكثار منه بقدر الإمكان. وما جاء في الحديث من قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله قد فسره قولها أيضا كما ثبت في الرواية الصحيحة كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا مفسر يقضي على القول السابق، فليس المراد أنه كان يصوم شعبان كله لتمامه، إنما كان يصوم أكثر. ومعلوم في لسان العرب إطلاق الكل على الأكثر والغالب، هذا معلوم في لسان العرب. ومما يوضح هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تقدم رمضان بماذا؟ بيوم أو يوم. فهذا مما يبين أيضا أنه ليس المراد صيام شعبان كله، وإنما تصوم أكثره بقدر المستطاع. وهذا مما يتخذه بعض العلماء سببا لإعلام الحديث الآخر الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام عند انتصاف شعبان، وقد نبهت على هذا من قبل، الحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم. من طريقة العلماء المحدثين في إعلام الحديث أنهم يعلون الحديث إذا خالف ما هو أصح منه، وهذا ينظر فيه إلى السند وله، تفصيل هذا لا يحتمله المقال، لكن من طريقة العلماء أنهم يعلون الحديث إذا خالف ما هو أصح منه أو ما هو أكثر منه، يعني إذا تضافرت الأحاديث وكثرت على معنى معين وجاء حديث فرد يخالف هذا المعنى، فمن طريقة العلماء أنهم يضاعفون الحديث الآخر. الحاصل على كل تقدير أن بعض العلماء قال هذا دليل على أن النهي عن الصيام عند انتصاف شعبان لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، والحديث ضعيف من قبل إسناده كما ذكرت لكم. فالحكم الصحيح على كل حال أنه لا بأس بصيام شعبان حتى وإن كان بعد النصف، لا حرج بهذا إن شاء الله تعالى. ومن صحح الحديث حديث النهي لزمه الجمع، فإما أن يحمل النهي على الكراهة وإما أن يحمله على ابتداء الصيام بعد انتصاف شعبان، أنه إذا انتصف شعبان لا يجوز له أن يبتدئ الصيام، ولكن إذا ابتدأ الصيام قبل هذا فيجوز له أن يستكمله بعد النصف. وقال عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، سيأتي التنبيه عليه في باب لاحق. وقولها عنه صلى الله عليه وسلم وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، القاعدة خذوا من العمل ما تطيقون، أن الإنسان لا يكلف نفسه إلا ما يطيق، وليس المراد بالإطاقة هنا الاستطاعة، لأنه سيأتي معنا في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يطيق وكان يستطيع، كان يقرأ القرآن كل ليلة، كان يستطيع هذا، وكان يصوم كل يوم ويستطيع هذا، وكان كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا قال له يا رسول الله إني أطيق ما هو أكثر من هذا، ومع ذلك نهار. فهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم إكلافه من العمل ما تطيقون، ويبين أنه ليس المراد من الإطاقة الاستطاعة البدنية، لا، وإنما المراد بالإطاقة ما يطيق الإنسان المداومة عليه، ما يطيق الإنسان المداومة عليه، لأنه يقول بعد هذا في الحديث أحب الصلاة على حسب ما جاء في هذا اللفظ أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا دوم عليه وإن قلت، وفي اللفظ الآخر الصحيح أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلت. فالعبرة بالإطاقة هنا ماذا؟ المداومة، وليس مجرد الاستطاعة الحالية. فالإنسان ولا سيما إن كان شابا يستطيع حالا الكثير من العمل بفضل الله تعالى، لكن العبرة ليست بماذا؟ ليست بالحال، وإنما هي بالمآل. فالإنسان يعتبر العمل الذي يطيق المداومة عليه. فلو أنه قام الليل مثلا بركعة واحدة يطيل فيها بعض الشيء ويطيق المداومة على ذلك فهذا أولى له من أن يقوم الآن بإحدى عشرة ركعة ثم بعد شهر أو شهرين يترك القيام بالكلية. كذلك في الصيام يصوم الآن ثلاثة أيام من كل شهر فقط ويداوم على هذا، هذا خير من أن يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع ثم يترك الصيام بعد ذلك بالكلية. وكذلك في كل عمل من صدقة أو صلاة أو غير ذلك، كل الأعمال هذه هي القاعدة فيها أنك تتكلف من العمل ما أطيق. وسيأتي مزيد كلام على هذا في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا مما اختلف فيه العلماء، هل هو من نصوص الصفات أم لا؟ وهل نثبت لله صفة وهي الملل أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، والاختلاف قديم مأثور عن الأئمة المتقدمين. فممن تأول الحديث من الأئمة المتقدمين ابن قتيبة وأبو إسحاق الحربي رحمه الله تعالى، فذهب الحربي في غريب الحديث إلى أن المراد الامتناع عن الثواب، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يمتنع عن ثوابكم حتى تمتنعوا أنتم من العمل. فالإنسان عندما يمل من العمل إيش يحصل؟ يمتنع لا يعمل، فإذا امتنع له ثواب ولا لا؟ ما له ثواب؟ فالله تعالى لا يعطيه الثواب، فهذا هو المراد بالملل في حق الله تعالى. وذهب ابن قتيبة إلى تأويل آخر لكنه بعيد في الحقيقة، أنه قال إن الله لا يمل إذا مللتم، يعني فسر حتى هنا بإذا، يعني إذا مللت أنت فإن الله لا يمل، مهما وقع لك من الملل فالله تعالى لا يمل ولا يلحقه ملل. وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى إقرار الملل على ظاهره وإثباته صفة لله تعالى على ما يليق، فقالوا لله تعالى ملل ليس كمللنا، ليس كالمعنى الذي يلحق البشر، لكنه على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله. وهذه الطريقة هي الأحوط والأولى في التعامل مع نصوص الصفات مع إقرار الخلاف في هذا، وأن من تأول هذا الحديث فإنه لا يعد مبتدعا، والخلاف في هذا من جنس الخلاف في بعض الصفات الأخرى كالأرولة وشبهها، وقد أوضحت هذا في شرح السنة للبربهاري باستفاضة والحمد لله، فمن شاء رجع عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حمير أنه سأل أنسا في الصوم. حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكة ولا عبيرة قطية رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان لحاله صلى الله عليه وسلم وسنته العامة في الصيام والإفطار، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر هكذا باختصار. وهكذا عبر صلى الله عليه وسلم صريحا في الحديث الذي أسنده المصنف في كتاب النكاح في شأن الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كما تعلمون، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر. فهكذا عبر صلى الله عليه وسلم عن شأنه. والأحاديث واضحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول القائل لا يصوم. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه كان يفعل الأمرين معا، كان يصوم ويفطر على نفس الدرجة تقريبا، على نفس القدر تقريبا، حتى أنه كان لا يغلب أحدهما على الآخر، لا يغلب الصيام على الإفطار ولا الإفطار على الصيام. فهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم. يفسر هذا أيضا شأنه في الصلاة، وقد عبر عنه أيضا في حديث موما إليه آنفا: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، يصلي ويقوم. قال: وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فكان يفعل الأمرين ويوازن بينهما. فالإمام رحمه الله كأنه حرص على إيراد هذه الأحاديث بعد الأحاديث السابقة في مسألة الوصال، وكذلك في صيام شعبان، وكذلك كتوطئة لقصة عبد الله بن عمرو كما سيأتي في الأبواب التالية، في بيان سنته صلى الله عليه وسلم، وأن السالك عليه أن يوازن بين الأمرين جميعا، عليه أن يوازن بين الصيام والإفطار، بين الصلاة والنوم، بين كذا وكذا، عليه أن تكون عنده الموازنة بين راحة النفس وبين القيام بالعبادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله.